كمان واكتر انا مش هنصفها وكفينا الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ايها السادة المشاهدون وايتها السيدات المشاهدات محب ومتابع قناة امجاد الفضائية، اهلا بكم في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن مصر وحبها وعن مصر وإيمانها وإسلامها وعن مصر ومساجدها وعن مصر ومسلميها وأهليها الطيبين. نستفتح بحمد الله، إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وأسأل الله سبحانه ونحن في موطن من مواطن الإجابة الأمطار التي هي حديثة عهد بربها تتساقط علينا رزقا من لدن حكيم خبير. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فهذا المطر الجميل رزق معه يحلو الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يسكب في قلوبنا الخير والفضيلة وحب الإيمان. ولكن الله كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أهلا بكم بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فهناك مقدمة يسيرة أيها السادة الفضلاء وأيتها السيدات الفاضلات، مؤداها ومقتضاها أن حب الوطن من الدين، وأن حب الوطن لا يتناقض البتة مع حب الدين، ولكنها مسألة ترتيب أولويات أو ترتيب قيم. القيمة الأولى في حياة المسلم والمسلمة هي قيمة حب الله أولا، ثم تترتب القيم بعد ذلك بحسب أهميتها، ولكن على رأس هرم قيمنا ديننا وإسلامنا وحبنا لربنا سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك حب الوطن. حب الوطن من الدين، ولا يتنافيان ولا يتناقضان ولا يتعارضان. وحين نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مطرود من وطنه سأل متوجعا أو مخرجيهم، قال قائله نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودية، ولئن أدركني يومي لأنصرنك نصرا مؤزرا. إذن هذه النبوءة أوجعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بأنه مطرود وخارج من وطنه لا محالة. وحين جاء وقت تحقق هذه النبوءة وأغلظت قريش على ابنها وعلى ابنها البار الذي رفع ذكرها والذي شرف أمرها، وحين سامته سوء العذاب ومن آمن معه، وحين جاء أمر الله تعالى بالهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أشراف مكة يرجع النظر إليها متوجعا وحزينا يندب فراقها ويقول لها: ألا والله إنك لأحب الأوطان إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ولعلك تلمس الحنين والوجيع والأنين في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يندب فراق بلدته ومستقر عيشه ومسقط رأسه، اضطر أن يهجره، أو بلفظ أدق اضطر أن يهاجر عنه تحت وطأة تكذيب قريش وأذاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الأسى الذي يحمله كل مواطن حين يهاجر وطنه مرغما أو مختارا. إذن فحب وطنه صلى الله عليه وسلم وحب مسقط رأسه لم يكن أمرا بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. من هنا أيها الأفاضل الكرام، من هذه المقدمة التي أوجزنا فيها أن حب الوطن من الدين، نخصص فنقول إن حب مصر من الدين. ومصر هذه التي قدر الله أن نعيش فيها وأن نولد فيها وأن نحمل شرف جنسيتها على مدار التاريخ كله، وإن كنت سأخصص التاريخ الدعوي أو ما يمكن أن نسميه التاريخ الديني، لأن مصر منذ أيام إبراهيم عليه السلام وقد وضعت اسمها المبارك في التاريخ الإسلامي. وأنتم تعرفون أن السيدة هاجر مصرية الأصل أهديت إلى إبراهيم عليه السلام فاتخذها أم ولد وهي أم إسماعيل، وبالتالي نحن نتباهى بأننا من أصل العرب، بل نحن أصل العرب، وأمنا أمنا أم إسماعيل الذي ترجع إليه اللغة العربية والقوم العرب. إذن مصر منذ هذا التاريخ البعيد وهي تضع اسمها، وأنت تلمس حروف اسمها في كل التاريخ الإسلامي منذ جاء إبراهيم. طبعا نحن لا نتكلم عن تاريخ الحضارة المصرية التي يسبق إبراهيم عليه السلام بقرون طويلة. ولقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء نبينا ليتصل هو الآخر بأبي هو وأمي بمصر عن طريق السيدة ماريا القبطية، وليتحقق له ولنا شرف المصاهرة مع خير خلق الله كلهم. محمد سيد الدنيا وزينتها والمجتبى في الورى من سائر الأمم، لولاه ما عرف الإنسان قيمته ولا تخلق بالعلياء والشيم. يا صاحب الملة السمحاء كم نهضت بها أجيال وشعوب من الرمم، يا قائد الرسل يوم الحشر قاطبة في موكب بجلال الله منتظم، على يمينك عيسى رحمة وهدى وفي شمالك موسى ثالث الهرم، وسار خلفك باقي الرسل في جذل وأنت كالطود فيهم ثابت القدم. يا أفصح الناس كم أخرست ألسنة إن قمت في محفل أو فهت في كلمي، إذا تحدثت يصغي الدهر مسمعه، وإن خطبت يشد الصمت كل فمي. وصل اللهم فضلا كل ثانية على نبيك أوفى الخلق في الذمم. تصهر النبي صلى الله عليه وسلم مع مصر عن طريق ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها، ومنها رزق بإبراهيم عليه السلام الذي توجع فيه قلب نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدر الله موت إبراهيم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويؤثر الحديث الشريف ببعض أحاديث صحيحة، بل وهناك أخرى ضعيفة في حب مصر، نلمع إلى الصحيح منها، أي نشير إلى الصحيح منها وندع الضعيفة. أيضا القرآن المجيد قبل ذلك كان له مع مصر إشارات وإيحاءات، فمصر ذكرت في القرآن صراحة وذكرت بالمعنى كثيرا في كتاب الله تعالى. ومن الحكم أو كما يقولون من النكت بمعنى من المفارقات اللطيفة التي تستحق الذكر، أن مصر لم تذكر باسمها إلا على لسان الأنبياء في مقامات فخر، أما الذين استوطنوها من الطغاة والجبابرة فإنه لم يرد ذكر اسمها على ألسنتهم، ولم يضع الله تعالى اسم مصر مع طواغيطها كفرعون وكقوم عاد على بعض الأقوال، فإن قوم عاد عاشوا في مصر كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، وفرعون عاش في مصر وهذا معروف ومؤكد. لم يرد على لسان فرعون أنه ذكر مصر باسمها، ولا على لسان أحد من قوم عاد، ولا من غيرهم من الجبارين الذين عاشوا في مصر ثم أخذتهم يد القدرة الإلهية ببأسها وقوتها وعظمتها. ما ذكرت مصر باسمها إلا على لسان يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وعلى لسان موسى: اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم. وهذه لفتة تستحق أن نتوقف عندها بعض الوقت، فإن شرف مصر أنها شرفت على لسان الأنبياء والمرسلين، وأنها سقطت من ألسنة الجبابرة والفراعين. أيها السادة الكرام، وإذا جئنا إلى الحديث، فإنها الأرض التي يذكر فيها الفدان كما ورد على لسان خير إنسان، وقال متنبئا مبشرا: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط أو الفدان، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وهناك أحاديث أخرى في فضل مصر وأهلها، كخير أجناد الأرض، وفي سندها مقال، ونكتفي بالصحيح ففيه غنية وكفاية. ثم تعرضت هذه البلد على مدار التاريخ إلى غزوات وإلى غزاة، وإلى معتدين وإلى حاقدين وحاسدين، ومع ذلك فإنها مستمرة في كونها مقبرة الغزاة. وفي كونها صامدة لامعة الذكر رافعة الرأس على مدار التاريخ كله. ومصر لا ينكر أحد أنها وإن لم ينزل القرآن فيها فإنها واحة حفظ القرآن وواحة علوم القرآن، ففي مصر يجود القرآن ويحفظ على نطاق واسع، وفي مصر علماء جندوا أنفسهم لعلوم القرآن تفسيرا وشروحا ونظرا وتدبرا، وفي مصر كم من العلماء والقراء والوعاظ والدعاء لم يتوفر لبلد غيرها بهذه النسبة العالية. وفي كل عام ترسل مصر علماءها وقراءها وترسل نبغاءها في الدين إلى كل أنحاء المعمورة ينشرون دين الله وقرآنه، وعلماء مصر سفراء في كل أنحاء الدنيا. وقدر الله لمصر أنها أصبحت منارة الإسلام، هي وأختها المملكة العربية السعودية، فهما جناحان لطائر واحد يحلق في أجواء العز وفي سماء الفضيلة. في مصر وفي السعودية علماء وقراء ودعاء ينشرون الدين في آفاق الدنيا كلها، ولكن لمصر خصوصية. فإذا كانت الشقيقة المملكة العربية السعودية التي فيها الحرمان الشريفان والتي امتن الله عليها بنعمة الأمن والأمان على مدار تاريخها كله، وهي محفوظة بحفظ الله تعالى للكعبة المشرفة ولمدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فإن مصر على عكس ذلك أيها الأفاضل. وسأكتفي مع حضراتكم بما وقع لها في العصور المتأخرة، وقد وقعت لها أحداث جسام كانت كفيلة بأن تهد مصر وأن تسقط مصر. سأكتفي مع حضراتكم بالحروب التي خاضتها هذه البلد منذ عام 1948، منذ أن جاء هذا السرطان ووضعت هذه الخلية الفاسدة المسمى بإسرائيل، وضعت خلية سرطانية في الجسد العربي الطاهر، ودعم وجودها ولا يزال شياطين الإنس والجن، وتتلقى هذه الخلية الدخيلة الفاسدة الخاطئة المجرمة القاتلة ما زالت تتلقى معونات مادية وعسكرية، بل وعلى كل أنواع الدعم لتعيش بيننا، لتكون غصة في حناجرنا، ولتكون شوكة في جنوبنا. ما زالت ترعاها وترسل لها المعونات كل دول الكراهية للإسلام والمسلمين. في عام 48 مصر حاربت، وكان جيشها ضمن منظومة الجيش العربي، بل كان هو القطاع الأكثر عددا، وفي ظل نظم ملكية في مصر لم تكن أمينة على جندها. فقدت مصر هناك في فلسطين فقدت عددا غير قليل من أبنائها، ما بين شهداء وجرح. ثم قادت مصر بعد ذلك حرب 56 و900 و1000، وهي الحرب المعروفة باسم العدوان الثلاثي على مصر. أيضا هاجمت مصر في هذه الحرب بريطانيا وفرنسا ومعهما التابعة الحليفة إسرائيل، وضربت مصر ضربا شديدا حتى شاء الله أن تتدخل دولة عظمى آنذاك وفقا لمصالحها، وأرسلت الإنذار السوفيتي الشهير الذي بموجبه انسحب المعتدون. وبعد عام 56 وتسعمائة وألف جاءت الحرب القاصمة للظهر، وهي حرب يونيو سنة 67. وهذه الحرب التي أخذنا فيها على غرة، وكان في مصر قيادات أيضا لا هي غائبة مغيبة اهتمت بلذاتها وأنفسها، الشاهد أن اليهود استغلوا هذه الحماقة وتلك الغفلة في شن حرب خاطفة موجعة على إثرها فقدت مصر سيناء كاملة، وفقدت الأمة الإسلامية القدس الشريف، وأيضا فقدت سوريا جزءا مهما من أرضها وما تزال وهو الجولان، إضافة إلى احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن. كل هذه الخسائر وقعت في عام 1967. ثم أيضا وقعت مصر مضطرة في حرب أكتوبر 73 وتسعمائة وألف، وهي حرب رمضان الشهيرة، وهي الحرب التي أيضا فقدت فيها مصر عددا يقدر بالآلاف من الشهداء والجرحى، وحقق الله لها نصرا ماديا قليلا ومعنويا كثيرا. فإذا كانت المعركة على الأرض لم تسفر عن مساحة كبيرة، إلا أن النصر المعنوي الذي تحقق في كسر غرور العدو الصهيوني وكبح جماحه وإسقاط نظرية الأمن التي كان يعتصم بها وإسقاط الوهم الذي أرسله في الدنيا كلها بأنهم يمتلكون جيشا لا يقهر، وتحت هذا الوهم عاثوا في الأرض فسادا. وبعد ذلك كان ما كان من أمر السلام مع هذه الدولة المعتدية الأثيمة، ما سمي فيما بعد بمعاهدة كامب ديفيد إلى آخره. ثم تتعرض مصر هذه الأيام أيضا إلى استنزاف داخلي، ونحن هنا لا نتحدث عن طائفة معها الحق أو طائفة تخلت عن الحق، ولكن المحصلة واحدة أن مصر تستنزف الآن داخليا نزيفا ليس بالقليل، وأن قطاعا من أبنائها يقتتل مع قطاع من أبنائها. ونسأل الله تعالى أن يرفع الفتنة وأن يرفع المحنة وأن يجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلدان المسلمين. هذه الحروب المتتالية وهذه الأزمات المتعاقبة كانت جديرة بأن تقصم ظهر هذا البلد، وكانت كفيلة بتبديد مقدرات هذا البلد، وكانت كفيلة بأن تنزوي هذه البلد بعيدا عن أخواتها ودينها وعن وطنها وعن رقعتها الإفريقية والشرق أوسطية والعربية والعالمية، وأن تنكف على شؤونها وعلى مصائبها. لكن مصر رغم كل تلك المحن حافظت على قيادتها وريادتها للعالمين العربي والإسلامي، وما زال الدين هو الشغل الشاغل لهذا الوطن. وهكذا أيها الإخوة، هذا عرض قصير قبل فاصل قصير عن تاريخ مصر المعاصر الذي كان كفيلا بإسقاطها وتركيعها، ولكنها بحمد الله لم تسقط ولم تركع. أواصل مع حضراتكم الحديث بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
يا ربي
الله الله،
ومن قلبي
علت وضا
كده من ملها،
صلى الفجر ولبت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر. يا ربي
الله الله،
ومن قلبي
علت وضا
كده من ملها،
صلى الفجر ولبت مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر.
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفينا.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إلى حضراتكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات. من محبي ومتابعي قناة أمجاد الفضائية أرحب بحضراتكم مرة ثانية، وأتواصل مع حضراتكم وما زال الحديث بيننا عن ديننا وعن مصريتنا. كنا نتحدث أيها الأفاضل قبل الفاصل عن مجموعة الحروب التي خاضتها مصر في الآونة الأخيرة أو في العصور المتأخرة، بدءا من حرب 48 و900 و1000، مرورا بحرب 56 و900 و1000، ثم بحرب 67 و900 و1000، وحرب أكتوبر 73 و900 و1000. وقلنا أيها الأفاضل إن هذه الحروب كانت كفيلة بأن تشغل مصر وأن تنعزل مصر عن أمتها ووطنها وعن التزاماتها القومية والدينية والعربية، وشيء من هذا لم يحدث، وتلك بركة هذه البلد. ونقول أيضا إن مصر تتعرض هذه الأيام لمحنة داخلية، ودعونا أنفسنا وحضراتكم وكل من يحب هذا البلد أن يتضرع إلى الله ربنا، ونحن في موطن من مواطن الإجابة في حال سقوط المطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع المحنة وأن يرفع الفتنة عن بلادنا. نسأله تعالى أن يحرسنا بعينه التي لا تنام، وبركنه الذي لا يضام، وبقدرته علينا ألا نهلك، وهو رجاؤنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. مصر خرجت حفظة للقرآن وما زالت، فمصر أكبر مصنع لتخريج حفظة القرآن الكريم. الريف المصري المبارك، سواء في ذلك الريف الصعيدي أو الريف في الدلتا، ما زال يخرج لنا يوميا حفظة القرآن من البراعم الصغيرة الذين هم مستقبل ديننا ومستقبل وطننا. الكتاتيب في الأرياف تخرج لنا طائفة بعد طائفة من أبنائنا الحفظة الذين يحملون كتاب الله في صدورهم، وأخالوا أن مصر ستستمر حتى يرفع الله القرآن من السطور والصدور بين يدي الساعة. ستستمر هذه البلد تخرج لنا كل يوم، لا أقول كل عام، تخرج لنا كل يوم الآلاف من الحفظة من أبنائنا من أبناء الأرياف. ولا أنكر أن المدن أيضا فيها كتاتيب، وإن كان يعني عطاؤها نسبة لانشغال المدن كعادة كل المدن في العالم بالصناعات والتجارات، والمدن والعواصم مشهورة بضجيجها وعجيجها وعدم تفرغ أبنائها التفرغ الكامل، ومع ذلك هناك الأحياء الشعبية فيها كتاتيب منتشرة تعلم وتحفظ القرآن المجيد. أما تخريج العلماء فحدث ولا حرج، فلدينا الأزهر الشريف في كل عام يخرج الآلاف من الدعاة والعلماء والوعاظ والقراء ونحو ذلك، بل ونرسل إلى العالم كله الوفود والبعثات التعليمية والتنويرية التي تنشر دين الله وتعلمه. والوفود لا تنقطع عن العالم كله، مبدأها من مصر وتعليمها هنا، فضلا عن أن مصر تستقبل كل عام الآلاف من المبعوثين من الأفارقة وغيرهم يتعلمون القرآن وعلوم الدين والسنة هنا في الأزهر الشريف، فضلا عن دعاتنا غير المنتمين إلى الأزهر الشريف وما أكثرهم، ولهم أيضا تأثير واضح، وهي أسماء مباركة لامعة في سماء الدعوة نشرت عبر الفضائيات عبر هذه القناة وأخواتها وشقيقتها، نشرت العلوم والفنون الإسلامية ونقلت الدعوة إلى كل أنحاء الدنيا. أيضا المصريون هم الزوار الدائمون للحرمين الشريفين، فما من عمرة ولا حج إلا وترى المصريين كأنهم في وطنهم، وهم كذلك في وطنهم الثاني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يملؤون الحرمين ويملؤون منى وعرفة، وتشعر كأنك في قطعة من أرض مصر من كثرة ما حولك من المصريين والمصريات المعتمرين والمعتمرات، وهذا يشي بحب عميق وأصيل للدين أودع قلوب المصريين. الكل يتمنى، الكل يرجو، الكل يعد العدة كل عام ليحظى بعمرة أو بحجة، وبالفعل ترى المصريين يملؤون مكة والمدينة المنورة في إشارة موحية إلى عظم حب الحرمين والمناسك والشعائر، هذا الحب الذي أودع قلوب المصريين. أيضا أيها الأفاضل الكرام، مساجد مصر عامرة، برغم أننا ما زلنا نطمح ونطمع في أن يصلي الذين لا يصلون، ومع ذلك فإن مساجد مصر على أشدها، وهي مساجد عامرة بالمصلين في الصلوات الخمس وفي الأعياد وفي الجمع والجماعات. مساجد مصر ما شاء الله تبارك الله رب العالمين. ومع ذلك فإن لنا أملا عريضا أن يأتي إلى المساجد هذا القطاع الذي لا يصلي، ولكي نكون صادقين مع أنفسنا الذين لا يصلون أيضا كثرة. ولعلي أتخذ من هذا البرنامج في هذا الوقت أتخذها فرصة لأناشد أهل مصر أهل الإيمان والقرآن، أناشدهم ممن كان لا يصلي، ممن طال فراقه للمساجد، أن عد إلى بيوت الله، وأن شاركوا مع إخوانكم المصلين في هذه الملحمة الإيمانية الكبرى التي تعيشها مصر. أناس شغلوا عن الصلاة بالسعي خلف لقمة العيش، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإلى كل إخواننا الذين شغلتهم لقمة العيش عن الصلاة أقول لهم ما قال ربنا: خلقنا للعبادة أولا، وقضية الرزق مكفولة من لدن رب العباد الذي خلقهم فهو يطعمهم ويسقيهم. أعيد الآية أو الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من هنا فإن رسالتنا الأولى أن نتعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف يشغلك ما ضمن عمن لم يضمن. الجنة والنار ليست مضمونة لأحد إلا بعمله، ولن يصل إلى الجنة أحد إلا بعمله، ولن يقع في حفرة النار أحد، نسأل الله السلامة، إلا بعمله. فأصبح الحديث عن الجنة والنار حديثا عن شيء أنت لا تستطيع أن توقن به ولم تضمنه، فلسنا من المبشرين بالجنة. وبمناسبة المبشرين بالجنة، فإن هناك سيدة خرجت على إحدى الفضائيات وقالت: عمرو بن العاص من الأربعة المبشرين بالجنة، ونحن لا نعرف الأربعة المبشرين بالجنة ولم نسمع بهذا، وإنما هم العشرة المبشرون بالجنة وليس فيهم عمرو بن العاص، مع فضله ومع مكانته ومع عطائه وفتوحاته، إلا أن العشرة المبشرين بالجنة ليس فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، كما أننا لا نعرف من هم الأربعة المبشرون بالجنة الذين عانتهم تلك السيدة، بل إنها عقبت قائلة وتعيب على الآخرين وتقول: يعني يأتون لنا بدين جديد، بل نحن نسألها عن دينها القديم، من هم الأربعة هؤلاء؟ ومن الذي ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فيهم؟ أيضا في نفس المقام سيدة تقول: قال الله تعالى: إن جند مصر خير أجناد الأرض. أيضا لا نعرف أن الله تعالى قال هذا في قرآنه المجيد، ولم يرد هذا منسوبا إلى الله جل جلاله في حديث قدسي ولا في غيره. ونتمنى على الذين يخرجون في الفضائيات ونحوهم أن يتحروا كل التحري إذا جاء الكلام عن الدين وعن القرآن وعن الصحابة وعن الأقوال التي تنسب إلى سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة عليه السلام. إذن كنا نخاطب أخواننا وأهلينا في مصر من الذين حجبوا عن مساجد الله أن ينضموا إلى المساجد، فإن العبادة هي رسالتنا الأولى وهو تكليفنا الأول، والله تعالى يضمن الرزق ولم يسألنا رزقا ولم يأمرنا بأن يكون الرزق شاغلا لنا عن العبادة. وأيضا في مجال تصحيح الأقوال الشائعة التي تنتشر في الناس وليست عليها بينة مقنعة ولا دليل تمنه، قولهم: العمل عبادة، هذا القول قول لم نسمعه لا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على ألسنة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بل هي جملة مكذوبة، ويتعين أن نتحرى أن نفهم أن العمل الذي يشغل عن العبادة ليس دينا وليس عبادة. العمل الذي يشغلنا عن فرائضنا والعمل الذي يسهينا صلاتنا لا يمكن أن يوصف بأنه عبادة على الإطلاق. إذن نحن أيها السادة الكرام وأيتها السيدات الكريمات، ولا يخلو خطابنا أن يتوجه إلى أمهاتنا وإلى أخواتنا في البيوت والمنازل ممن تركنا الصلاة أو أهملناها أو يسرحن عنها أو ينشغلن عنها، نداؤنا ودعاؤنا أيضا إلى أخواتنا وإلى أمهاتنا من تاركات الصلاة. مصر تشرف بأنها أعظم دولة تقيم الصلاة، وأكثر سكانها وأكثر المسلمين مقيم الصلاة فيها. نحن نطمع أيضا في إخواننا وأخواتنا ممن شغلوا عن الصلاة وممن تكاسلوا عنها أن يعودوا إلى الصلاة المنجية لهم من همي الدنيا والآخرة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا آخر كلام نبينا صلى الله عليه وسلم تقديرا منه صلوات الله وسلامه عليه على عظم الصلاة. وأما الحديث في الصلاة وفضلها وفي الصلاة والنجاة بها فإنه حديث آخر ينبغي أن تفرد له حلقات طويلة، ولكننا في هذه الحلقة نتحدث عن مصر وعن أهلها، وجاء الحديث عرضا عن مسألة الصلاة. أيضا المرجو من دعاتنا وعلمائنا أن يرتفعوا فوق الخلافات التي بزغت مؤخرا والتي انتشرت عبر الفضائيات ووصلت إلى الصحف وانتعش بها أعداء الإسلام ونفخوا فيها، وأصبح الآن الكلام بالمبارزة عن العلماء والدعاة، فينبغي أن تتوقف هذه المحنة الجديدة وهذا الجرح الجديد، وأن نضع علماءنا حيث وضعهم الله، نضعهم وضع التكريم والفخر والتجلة، وذلك لرسالتهم السامية، ونسكت عما شجر بينهم من خلاف، فإن هذا الخلاف من ثمرات الخوض في السياسة، والسياسة بئر آس ومستنقع عفن، من خاض فيه لا بد أن تتلوث ثيابه ولا بد أن تتغير مواقفه، لأن السياسة متلونة متعرجة ليست مستقيمة ولا قويمة ولا موصلة إلى طريق سديد. ومن ثم فإننا نناشد علماءنا ونحن تلامذة لهم العودة إلى حظيرة الدعوة الدينية الخالية من التعرجات السياسية والحزبية، فإن السياسة في الآونة الأخيرة شغلت علماءنا وأوقعتهم في حرج طويل وأوقعتهم في خصومات شغلت أوقاتهم وشغلت قلوبهم. ذلك أن العالم الإسلامي أيها الأفاضل ينتظر من علماء مصر ومن دعاتها وخطبائها ينتظر منهم الكثير، فإذا شغل العلماء المصريون بالسياسة وأوضارها ومخابئها ودهاليزها فإن الدعوة هي الخاسرة في نهاية المطاف. أيضا أيها السادة الكرام، إن مصر التي حملت هم هذه الدعوة والتي تنشر هذه الدعوة عبر فضائياتها وعلمائها وصحفها وكتبها ومطابعها التي تنشر العلوم الدينية في كل أنحاء الدنيا منوط بها أيها الأفاضل، منوط بها أن تقوم بدورها قياما رائدا عظيما. أيها النساء الطيبات، أيها الأمهات المصريات، أرسلن أولادكم وبناتكن، أرسلوهم إلى الكتاتيب وإلى المساجد يحفظون القرآن الكريم، وحاولوا ما استطعتم أن تكفوهم عن المشغلات الملهيات من الوسائل الحديثة ومن الشبكة العنكبوتية التي استغرقت أوقات الجميع والتي شغلت شبابنا وبناتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الهداية لأبنائنا وبناتنا لكي يعلموا على وجه اليقين أنهم منتظرون في العالم، منتظرون كحفظة، كمعلمين، كمدرسين، كعلماء، كخطباء، كوعاظ. إن المصري بطبعه مفهوم الكلمة، واضح البيان. إن المصري بلغته البسيطة السهلة يفهم في العالم الإسلامي كله، مع حرصنا على لغتنا العربية الأصيلة التي تحارب فينا، ومع حزننا على انتشار العبارات الأجنبية التي ضربت في كل مناحي حياتنا وأدواتنا وأجهزتنا، بل إن فريقا من المتحدثين لا يرى أنه موفق، ولا يرى أنه سيعلم عنه علمه وستعرف عنه ثقافته إلا إذا طعم كلماته العربية بكلمات أجنبية دخيلة تسقط هيبة اللغة ومكانة اللغة. أنا أقول بالعكس، الصحيح أن اللغة العربية لقائلها شرف ولقائلها مزية، وهي تاج على رأسه، وهي وسام على صدره، وهي عقد في نحره. اللغة العربية لغة القرآن ولغة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبها كتبت أشرف مراجع الدين. إن المكتبة الإسلامية ذاخرة بمئات الآلاف من المراجع والمجلدات المكتوبة باللغة العربية الفصيحة القوية القويمة التي هي لغة القرآن ولغة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اللغة ينبغي أن نحافظ عليها، ومصر مسؤولة قبل غيرها أن تحافظ على لسان أمتها وعلى لسان قرآنها، لأن مصر على مدار التاريخ خرجت لنا من ضبط لنا لغتنا. وهناك مجمع اللغة العربية في مصر ساهر حارس أمين على لغتنا، ومناشدة إلى كل قائل وناطق باللغة العربية الكريمة أن يتحفظ عليها وأن يحرسها وأن يجعلها في لسانه، وحذاري من استخدام الألفاظ الأعجمية في غير ما ضرورة. إنما الشرف، كل الشرف، أن نتكلم باللسان العربي المبين، لسان القرآن، أن نحافظ عليه وأن نحافظ على لغتنا. وأناشد نفسي والدعاء، وقد كثر الحديث باللغة العامية. نعم، اللغة العامية يعني تفهمها نساؤنا في البيوت وأولادنا، ولكنها ليست لغة تراث. وبالتالي يتعين أيها الأفاضل، يتعين أن نتكلم بها نحن الدعاء، يتعين أن نعظ بها وأن نحرص عليها، وأن نحاول ما استطعنا أن نتجنب العامية حتى نحمل الناس على حب اللغة وعلى جمال مبناها ومعناها، لكي نشجع الجميع أن يتعلم هذه اللغة وأن يتعامل بها وأن ينطق بها في كل المحافل وفي كل الندوات وفي كل مقامات الوعظ والإرشاد. ومن أسف أيها الأفاضل أن العامية ضربت في مجالات الوعظ ودخلت في مجالات الإرشاد وأصبحت في لغة الإعلام هي اللغة السائدة، ولدرجة أن نشرات الأخبار التي كنا دائما نسمعها باللغة العربية الفصحى بدأت بعض القنوات وبعض الإذاعات أيضا تنشر أخبارها باللغة العامية. مصر قبل غيرها مسؤولة عن ضبط لغة القرآن الكريم، وهي على مدارها هي التي قدمت وهرجت العلماء الذين يحفظون لسان الأمة ويحفظون لغتها. هذه هي واجبات مصر، وهذه هي واجبات علمائها وواجبات دعاتها. من هنا نقول إن هذا البلد، أيها الشباب المصري الكريم، عليكم عبء ثقيل وعليكم واجب، الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم من أجل هذا الواجب ويطرح البركة فيكم من أجل هذا الواجب. واجبنا أن ننصر ديننا وأمتنا ولساننا وثقافة عربيتنا، هذا كله منوط بالمصريين، ولسنا نغض من قيم ومكانة إخواننا في العالم الإسلامي كله، وإنما نتحدث عن مصر بوصفها القلب، بوصفها عاصمة الدنيا، وبوصفها مركز الإسلام الأول الذي تشع منه الحضارات والثقافات، والذي لا رفعة للدين ولا للمتدينين إلا من خلال هذا البلد الكريم. مصر أيها السادة جوهرة في أيديكم، مصر جوهرة، مصر بلد محوري رائد، لا بد أن تستمر على هذه الصفة. مصر التي ذكرت في القرآن الكريم، مصر التي ذكرت على لسان سيد المرسلين، مصر التي تغنى بها الشعراء والأدباء، وهاكم المراجع والدواوين، إنها شاهدة على مكانة هذا البلد المبارك الكريم. مصر العظيمة وتعظم بدينها وتعظم بلغتها، وبكم أنتم أهلها، أنتم أولادها وبناتها، أنتم الأمهات والآباء الذين تخرجون لنا علماء الغد وخطباء المستقبل. مصر أمانة في أيدينا جميعا أيها السادة الكرام، كرامتها من دينها، كرامتها من حرصها على مناسك شريعتها. مصر كرامتها هي كرامة هذا الدين ورفعتها من رفعة هذا الدين، ولسان الدين يشهد لها بالعظمة والعلو والكبرياء. وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية الحلقة، سائلا رب العباد سبحانه بركنه الذي لا يضام، بعينه التي لا تنام، أن يحرسنا وألا نهلك وهو رجاؤنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي
الله الله،
ومن قلبي
علت والضار
إذا من
الهام، الفجر هنا في مصر وحوالينا
الله.